أنتم برفقة SBS عربي.
SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
أنتم مع ويك إند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
صباح الخير, صباح الأمل والصحة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نود أن نعترف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. SBS تقدم احترامها لشعب الكامارايغان من أمة كورينغاي ولكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في السابع من شهر ديسمبر كانون الأول 2025, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. مستمعينا, الكثير من الأحداث تحدثنا عنها يوم أمس, وكذلك سنستمع إلى فقرات بشأنها خلال ساعتين من برنامجكم ويكند بالعربي الذي يطل عليكم دائما في عطلة نهاية الأسبوع ويحمل لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع. لابد أن نشير أن اليوم هو اليوم الذي ستقام فيه مباراة الثانية في اختبار العشز للرجال ما بين أستراليا وإنجلترا. مستمعينا, كما جرت العادة لا نبتدئ صباحنا إلا بحكمة صباحية, وحكمة اليوم هي: لا يكشف معادن الناس كالغضب والميراث والسفر الطويل. أنتم مع برنامج ويكند بالعربي وتستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون على موقعنا الإلكتروني, أي عبر بودكاست Best of SBS عربي, بالإضافة إلى أثير FM. في تقرير لإيكونوميست إنتليجنس يونت, احتلت مدينة كوبنهاغن المركز الأول في قائمة الحياة الأفضل لعام 2025 بفضل استقرارها والبنية التحتية بها والتعليم والصحة كذلك. جاءت ملبورن ضمن المركز الرابع عالميا بفضل تنوعها الثقافي ومستوى المعيشي وخدماتها الجيدة. أما سيدني فهي أيضا ضمن أفضل المدن عالميا ومتميزة في الخدمات وجودة الحياة والبنية التحتية كذلك. زوريك وفيينا مدن أوروبية تحتفظ بمراكز متقدمة بفضل الاستقرار والرعاية الصحية والتعليم كذلك. لماذا هذه المدن؟ التقرير يعتمد على معايير مثل الأمن والاستقرار, جودة وجودة الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والبيئة والخدمات العامة, بالإضافة إلى الجاذبية الثقافية والترفيهية. وبالتالي هذه المدن تجمع بين المعايير وتعتبر من الأفضل للعيش أو الزيارة. ومن جمال هذه المدن إلى حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن. وعلينا أيضا في مطلع هذا البودكاست أن نذكر مستمعينا بأن المعلومات الواردة فيه على سبيل المعلومة العامة, الظروف الشخصية تختلف من شخص لآخر, لذا يجب عليكم دائما استشارة محامي أو وكيل هجرة مستقل.
إذن الائتلاف يستعد لإحداث تغييرات تعد من الأكبر بملف الهجرة من سنوات. اقتراب موعد الكشف عن السياسة الجديدة قبل نهاية العام, وفي قلب هذه التغييرات المحتملة جعل اختبار القيم الأسترالية أكثر صعوبة للأجانب الحاصلين على تأشيرات مؤقتة, إضافة إلى تشديد ملحوظ بمعايير اللغة الإنجليزية سيما للطلاب الدوليين.
زعيم حزب الوطنيين ديفيد ليتل براود دافع عن هذا التوجه الجديد وحكى أن اختبار القيم المقترح لن يكون ضارا بل وسيلة للتأكد أن الأشخاص الجايين من مناطق تواجه تحديات عم بيدركوا مسؤوليتهم اليوم في احترام المبادئ التي تقوم عليها أستراليا. ذكر حرية الأفراد، حرية الدين، المساواة وسيادة القانون.
اليوم المعارضة تتحدث عن تقييم أعمق لمدى التزام المهاجرين بهذه القيم الأسترالية، وربما مراجعة شاملة لاختبار المواطني.
دائما أي شيء يتعلق باختبار الجنسية والمواطنة بيثير الكثير من الجدل. زعيمة المعارضة سوزان لي حكت أنه السياسة الجديدة للائتلاف لن تستهدف يعني مجتمع بعينه، مجتمع مهاجر أو جالية معينة، ولكن ركزت أيضا في حديثها عن فشل الحكومة بتجهيز البنية التحتية لاستيعاب الزيادة السكانية الناتجة عن الهجرة.
صحيح فارس، يعني خلينا أنا وياك والمستمعين وضيفنا نجرب نقرأ كل هذه المقترحات بين مخاوف التمييز واليوم تساؤلات الطلاب والمهاجرين. هالملف يلي عم يدخل مرحلة جديدة ستحدد شكل أستراليا بالسنوات المقبلة، ماذا تعني هذه الخطط على أرض الواقع ومين رح يتأثر فيها أكثر من غيره؟ بينضم لنا بهالصباح محامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع. صباحك خير ناظم.
صباح الخير بيترا، صباح الخير فارس، صباح الخير للمستمعين. أكيد
أهلا وسهلا فيك ناظم. يعني موضوع كتير أثار جدل تحديدا على السوشيال ميديا كونه ملامح الخطة، خطة المعارضة والائتلاف لم تتضح بعد، ولكن من وجهة نظرك كمحامي ما مدى قانونية يعني وواقعية حتى تشديد اختبار القيم للمهاجرين والطلاب، وقديه رح يأثر على فرص يعني الحصول على تأشيرات مؤقتة أو حتى دائمة؟
هلأ قبل كل شيء أكيد هذا كتير اللي عم نسمعه هلأ أو هذا الجدل هو مجرد إشارات سياسية ومبادئ عامة، يعني أكيد ما في شيء قانون بعد صار ولا، وبعدين هذا الحكي كله طالع من الحكومة، من الائتلاف اللي هني مش بالحكومة حاليا. أكيد نحن ما بنعرف الانتخابات جرت السنة هاي دي وتم الإعلان عن الحكومة، وبعد عنا سنين يعني قبل ما يصير أي تغيير حتى لو حكومة الائتلاف أو أحزاب الائتلاف قرروا أنه يغيروا قانون الهجرة، بعد عم نحكي نحن عن سنين وسنين بعد من هلأ. فهلأ هو أكثر الحديث حاليا بالفعل أنه يسمى بما حاليا للتقديم على أي تأشيرة على أستراليا في شيء اسمه الأستراليان فاليو ستيتمنت، لازم يمضي عليه أي شخص بيقدم على تأشيرة أسترالية، وهو مجرد في قيم معينة أستراليا محددتها بالنسبة لعدد مواضيع، وأي شخص بده يقدم على فيزا لازم يوافق على هيدي الفاليو ستيتمنت، لازم يمضي أنه أنا موافق عليها وبيتم هيدا. هلا بالنسبة للمحور القانوني من حيث المبدأ، من حق الحكومة أكيد وضع أي معايير أو للتأشيرات أو كراتيريا، وهي المعايير لازم تكون أكيد منصوصة من خلال نص قانوني، ويكون النص القانوني أكيد كان مسجل من خلال البرلمان الأسترالي. فنحن بس للتوضيح نحن بعد كتير عن أي تعديلات بالنسبة لهذا المطلع. هلا اكيد استراليا ما ننسى انه حتى بقوانين الهجره في عنا التزامات، استراليا عندها التزامات او قواعد بعدد من التمييز في تطبيق قوانين الهجره بين جاليات وجاليات. اوكي، فهيدي كمان نقطه مهمه جدا لازم هن ياخذوا بعين الاعتبار. هلا بالنسبه للواقع التنفيذي لهيك تغييرات، مثل ما قلنا نحن هلا حاليا اي شخص بيقدم على تاشيره على استراليا لازم يمضي على موضوع الأستراليان فاليو ستيتمنت، أو ما يعرف بالعربي، خليني أعطي الاسم بالعربي، أو ما يعرف بتوقيع بيان القيم الأسترالية.
اختبار القيم، صحيح،
اختبار القيم الأسترالية. هلأ تنفيذيا أنا برأيي لو بده يصير أي تغيير بهالمجال تنفيذيا ممكن يتحول موضوع بيان القيم من مجرد موافقة شكلية، ممكن يطلبوا يحولوا إلى الشرط على يصير على شرط على التأشيرة أو حتى تقييم إضافي لبعض المسارات. أوكي، أو حتى ممكن يتم ربطه بسلوك أو معلومات الشخص المقدم الطلب مثل السجل الجنائي أو سجله أو سجل ضد التحريض على العنف وهيك مواضيع. بعد بكير كله بعده حكي، أنا برأيي ما في شيء على أرض الواقع، وبعد الصورة بتتبين أكثر شوي لقدام.
رح أنطلق من كلمات هيك مفتاحية قلتها اليوم، القانون الأسترالي يكفل عدم التمييز بين مهاجر وآخر، ولما اليوم المقترح يحكي عن مناطق تواجه تحديات، ألم تدخل أستراليا حكما بالتمييز والتعميم أنه حيلا شخص جاي من وور زون، من منطقة فيها تحديات أم فيها حرب، حكما لازم نشدد عليه هذه المعايير واختبار القيم؟ كيف بتقرأ هالموضوع بالتحديد ناظم؟
هلا هو للحقيقة يعني أنا ما مر علي قبل من قبل أبدا إنه في ممكن يطلبوا من ناس من مناطق أو من بلدان معينة يجاوبوا على موضوع أسئلة القيم بطريقة غير من اي بلد. يعني كل الناس حاليا لازم تمضي على هيدي السيستم بشكل او باخر، في انواع تاشيرات بتمضي عليها، بتكون ورقه مطبوعه بتمضي عليها وبيرجعوا بيبعتوها، بس الاغلبيه التاشيرات بيتم المضي على موضوع القيم اونلاين لما بيتقدم الطلب، بتكون عاده هي اخر صفحه من الطلب. ف موضوع التمييز أكيد شغلي مهم، ويعني شيء جذري جدا بقانون الهجرة الإسرائيلي إنه ممنوع التمييز. يعني هو هذا القانون الحالي إلا إذا تم تغييره مع الوقت، بس القانون الحالي إنه لا يجوز التمييز. هلا أكيد في معايير، خلينا نقول مثلا بالنسبة لطلبات تأشيرات الزيارة، في عنا شيء اسمه assessment risk، يعني بيشوفوا مثلا إذا الشخص جاي من بلد في
تقييم المخاطر،
في مخاطر أعلى، ممكن الشخص يكون عنده حظ أقل إنه يحصل على تأشيرة زيارة مثلا، بس هيدي بتندرج تحت معايير التأشيرة، مش إنه بسبب التمييز من بلد لآخر.
يعني لها علاقة أكثر بأنه شخص ممكن ما يكون يعني genuine temporary entrant أو ناوي يدخل على أستراليا ويغادر بسبب ظروف يعني في بلده. طب يعني بتذكر، وأكيد تتذكر ناظم، لما تم إدخال فقرة على اختبار الجنسية تتعلق بالقيم الأسترالية domestic violence وغيرها، البعض اعتبر أنه هذا في assumption أو يعني هيك افتراض فرضية أنه أنت مهاجر فأنت أكيد مش بالضرورة يعني متوافق مع القيم بهذا الإطار. كيف اليوم برأيك المهاجر واللي بده يقدم على الجنسية هلأ ممكن يحضر حاله لأي تغييرات مستقبلية؟ أنت شو بتنصح عادة عملائك مثلا والناس اللي بيشتغلوا معك؟
هلا اكيد اول نصيحه انه ما تاجل اي طلب موجود معك هلا وانت جاهز، ما تاجله لبعدين وما تقلل مروه، وكونوا مستعدين، واذا اوراقكم جاهزين قدموا. في ناس كتير كتير انتبه، هذه كمان شغله مهمه بالجاليات العربيه، بيكون معهم الاقامه الدائمه وبيكون معهم سنين وسنين وبتكاسل وما بيقدموا على الجنسيه الاستراليه. يعني خلينا نوضح شغله مهمه جدا، انه الشخص ما عنده الحمايه القانونيه الكامله من عدم إلغاء تأشيرة أو صار إذا بصير معه أي مشكلة بالبلد، إذا معه إقامة دائمة، الإقامة الدائمة ممكن تلغى بأي لحظة، خصوصا إذا فات بمجال جنائي وصار عنده مشاكل جنائية. بينما إذا الشخص بيحمل الجنسية الأسترالية أكيد ما عنده المشكلة، إنه ما عنده هالمشكلة لأنه الجنسية الأسترالية ما ممكن تلغى إلا بمواضيع جدا جدا محددة وضيقة جدا، يعني قليل لنسمع إنه لغت جنسية أسترالية. بينما إقامة أسترالية أي شخص معرض أن تلغى إقامته في حال تعرض لسجل جنائي. فالنصيحة الأولى أكيد ما تأخروا موضوع الجنسية للمعه إقامة دائمة بإستراليا، هذه أول نصيحة بدي أقوله عليها. النصيحة الثانية أكيد موضوع اللغة، اللي هو ممكن الحكومات بتعملها بمسكتها مثل الفزيعة تقريبا، بننصح الجميع أنه موضوع اللغة دايما يحسنوا باللغة تاعهم، لأنه هيدا موضوع اللغة دايما حيرجع وحينحكى فيه. طول ما كانت اللغة أفضل، طول ما كان الأمل بأي تأشيرة أو بالجنسية أفضل أكيد لقدام. وأكيد ما تسمعوا حكي من هون ومن هون بالنسبة لأي معلومات عن التأشيرات. يعني أنا مثلا هذا الموضوع إذا بينحكي ممكن الناس تفكر أنه هذا القانون حاليا أو شيء حيصير تغيير بآخر السنة، لا أبدا. لازم دايما يتابعوا المصادر الرسمية، اسألوا محامين، وما تأجلوا أبدا أي طلب جنسية أو طلب تأشيرة لبعدين، لأنه أنا بحس مع المستقبل الأمور حتصير أصعب مش أسهل أكيد، وهذه أكثر نصائح فيني أعطيهم.
يمكن هيدا نقطة كتير مهمة، الأمور تتجه إلى التعقيد، ويمكن هيدا ما أخذ دايما على أستراليا، هالأرض البعيدة، هالأرض الحلم، ويلي الوصول إلى بيت يعني معضلة إذا فينا نقول. رجعتنا وحكينا أكتر من مرة وذكرت في هذا اللقاء ناظم أنه هالمقترح كله بعده يعني بعيدا عن أرض الواقع. تعرف الملف هو انتخابي بامتياز، هل بتشوف وأنت يعني تراقب من بعيد هالتوجهات قدرت تمثل اليوم تحول جذري بسياسة الهجرة الأسترالية؟ إلى أين تتجه أستراليا بالخط العريض بالنسبة للمهاجرين؟
أنا خلينا نتذكر حقب من الزمن اللي بعد كوفيد اللي صارت، ما بعرف إذا تتذكروا، بعد كوفيد صار فترة لأنه ما أجا ناس أو مهاجرين جديد على البلد. تقريبا استراليا يعني وقفت، ما عاد حدا يلاقي ولا شغيل بالبلد، ما عاد الناس بدها تشتغل. فبهذيك الفتره استراليا قدرت جدا اهميه المهاجرين على استراليا، لانه بالفعل هو بلد مبني على على المهاجرين وعلى مشاركه المهاجرين بالنسبه لموضوع بناء البلد. هلا أكيد دايما الاختلاف الأساسي بالسياسة بيكون بين حكومة ائتلاف أو حكومة العمال. يعني نحن دايما بنعرف أنه حكومة العمال بنحسهم هن سياساتهم أكثر مع المهاجرين والهجرة، بيكونوا أسهل بكثير من أي حكومة ائتلاف. هيدي خبرتنا على مدى السنين الفاتت يعني. أكيد فالوضع لقدام أنا حسب قراءتي الشخصية، أكيد الهجرة على أستراليا حتصير أصعب، لأنه في دايما حديث وفي دايما جدل عن موضوع الضغط على البنية التحتية، وكيف كل الناس عم تجرب تجي تقعد بالمدن الأساسية، وما في الناس كتير عم تتأقلم تروح على المناطق الريفية. إسرائيل أكيد بلد كتير كبير ولازم يستوعب ناس أكتر وبيقدر يستوعب أكتر، بس المشكلة وين؟ أنه المهاجرين ما عم يلاقوا فرص عمل كافي بالمناطق الريفية. بس أكيد مع الوقت هذه المناطق عم تكبر، والسياسات الهجرة أنا حسب ما بقراها بالمستقبل حتصير تسهيل أكثر وأكثر بالنسبة للمناطق الريفية بإستراليا.
نقاط جدا مهمة، شكرا جزيلا لك ناظم البردوع. مين برأيك آخر شيء هيك يعني أكثر أشخاص رح يتأثروا؟ هل بتتوقع الطلاب يتأثروا؟ لأنه في حديث كان صريح أنه رح نعلي عليهم متطلبات اللغة الإنجليزية.
هلا موضوع الطلاب يعني مثل ما بنعرف نحن، اكيد التصريحات صارت واضحه جدا عن موضوع المعايير، رفع المعايير اللغه الانجليزيه بالنسبه للطلاب الدوليين، بحجه انه المعايير الحاليه بحاجه لتحسين، او الاختبارات الحاليه ما بتعكس قدره التواصل الواقعي اللي بيتطلب منه الطالب بالبلد هون. هلا السيناريوهات السيناريو الشائع حاليا انه ممكن يكون عن رفع درجه اللغه المطلوبه. نحن بتعرف في عندنا كذا موضوع، كذا تيست هني مقبولين باستراليا، مثل الايلتس، مثل البي تي اي، مثل التويفل، او حتى ممكن يتم بتضييق صلاحيه النتائج او اشتراط اختبار او صيغه محدده جديده من اللغه الانجليزيه. هلا اكيد الطلاب الدوليين اولا هن اكثر تاثيرا، لانه مثل ما بنعرف لانه هن اكثر ناس بيفوتوا على البلد. مثل ما بنعرف نحن عدد الطلاب الدوليين اللي بيدخلوا على استراليا كل سنه هن بمئات الالاف تقريبا، فلما بنحكي انه مين الاكثر تاثيرا اكيد هن الاكثر تاثيرا بهذا الموضوع. وكمان عنا بعض فئات المهره مثل skill migration، دايما موضوع اللغة مهم جدا بالنسبة لألون، واللغة بتتعلق بموضوع النقط، كل ما كانت اللغة أعلى كل ما كانت النقط أعلى. فأكيد حيتأثروا الطلاب الدوليين مقدمين الطلبات عن طريق General Skill Migration، طلبات المهارة، هذول هن الأشخاص الأكثر شيء حيتأثروا بهذا الموضوع إذا تم تغيير موضوع اللغة.
ناظم شكرا من القلب لك على هالإضاءة القيمة.
شكرا شكرا شكرا.
نشير بنهاية هالبودكاست إلى أن هذه المعلومات هي عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن الظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي الذي يطل عليكم صبيحة يوم الأحد في السابع من شهر ديسمبر كانون الأول 2025. نتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 33 في سيدني وغائم جزئيا. كانبرا 27 ومشمس إجبالا 17 درجة في هوبرت واحتمال تساقط أمطار. ملبورن 20 درجة وأمطار متفرقة اليوم 21 ومشمس إجمالا في أدليد 34 ومشمس اليوم في بيرث. بريسبن 30 درجة ومشمس و33 وأمطار متفرقة في داروين. مستمعينا دعونا نتوقف الآن مع حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
لنحكي عن المال.
أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى لتسليط الضوء على تقرير Quality Housing Affordability الصادر في تشرين الثاني نوفمبر 2025. يقول التقرير إن القدرة على تملك المنازل في أستراليا أصبحت في أسوأ مستوياتها على الإطلاق، ونناقش أيضا ما هي المدن الأسترالية التي تربعت على عرج أعلى الأسعار في شراء المنازل، فما هي الأسباب الفعلية وراء هذا الارتفاع، وماذا عن المستأجرين؟ هل الأزمة تؤثر عليهم أيضا؟ هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
اطلعنا على تقرير من Quality Housing Affordability اللي صدر بشهر نوفمبر شهر 11 من 2025. حسب هذا التقرير، التقرير عم بيقول إنه القدرة على تملك المنازل بأستراليا في أسوأ مستوياتها على الإطلاق. ارتفع متوسط سعر المنزل إلى حوالي 860 ألف دولار أسترالي، وبالمقابل يعني شهدت الدخل الأسري نموا بطيئا، يعني يعتبر ارتفعت الرواتب فقط بحوالي 15% منذ عام 2020. ثلاثة من أربع مؤشرات رئيسية بتقرير القدرة على السكن: نسبة السعر إلى الدخل، سنوات الادخار للدفعة الأولى، ونسبة الدخل المخصصة للإيجار، وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة.
فعلا يوسف، أرقام قياسية غير مسبوقة وارتفاع جنوني كما وصف تقرير اقتصادي جديد. ما الذي دفع إلى هذا الارتفاع الكبير أو الضخم بأسعار المنازل خلال السنوات الأخيرة؟
الحقيقة هناك عدة عوامل أساسية. أولا يمكن وأهمها هو تحفيز مالي خلال جائحة كوفيد، أدى إلى تسهيلات ائتمانية وإقبال كبير على الشراء. وأيضا لا نخفى الأسعار الفائدة المنخفضة جدا التي زادت من قدرات الاقتراض، فجوة أيضا بين العرض والطلب، تكوين أسر جديدة يفوق عدد المساكن الجديدة المكتملة، ارتفاع تكلفة مواد البناء وتعقيدات في الحصول على التصاريح، وهالشي يعني بيعرقل بناء عدد كافي من المساكن.
وأيضا أستاذ يوسف، هذا الارتفاع يحبط مشتري المنزل الأول، فخبرني كيف الأمر الآن بالنسبة للمشتري لأول مرة؟ هل من بعد هذا الارتفاع الكبير هل يمكنهم الدخول إلى السوق العقارية؟
هلا بالنسبة للمشترين لأول مرة، للأسف الصورة قاتمة، قد تبدو بعض الشيء. يعني الادخار لدفع مقدم 20% أصبح يتطلب تقريبا أكثر من 11 إلى 12 سنة في معظم المدن الكبرى الأسترالية. حتى بعد الادخار، خدمة القرض أو serviceability تحمل عبئا كبيرا. نسبة الدخل المطلوبة لسداد القرض مرتفعة للغاية، وأيضا التفاوت في دخول السوق يعكس انقسام هيكلي إذا صح التعبير، بين من لديهم دعم عائلي أو أصول ومن يعتمدون فقط على الدخل.
الخبراء الاقتصاديون أستاذ يوسف يتحدثون عن أن هذا الارتفاع الكبير بأسعار المنازل يأثر أيضا على المستأجرين، والمستأجر هو أساسا يعاني من صعوبة بدفع الإيجارات وارتفاع الإيجارات، فكيف تأثر هذه الأزمة على المستأجرين بشكل محدد؟
نعم، الأزمة تؤثر بشدة على المستأجرين. التقرير يظهر أن نسبة الدخل المخصصة للإيجار وصلت إلى مستويات قياسية. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير خارجية تقول أن بعض المستأجرين يحتاجون إلى دخل سنوي مرتفع جدا ليتمكنوا من دفع الإيجار دون ضغوط مالية شديدة. وارتفاع الإيجارات يدفع الكثير من الأسر إلى ضغوط مالية، خاصة إذا كانوا من أصحاب الدخول المتوسطة أو المنخفضة.
واليوم أيضا أستاذ يوسف قرأت تقرير يتحدث عن هنالك تباين بأسعار المنازل بين منطقة ومنطقة أخرى، فهل برأيك فعلا هنالك تغييرات إقليمية كبيرة؟ بمعنى هل فعلا بعض المناطق أفضل من غيرها من حيث القدرة على الشراء أو التملك؟
هلا، تقرير كوتاليتي يشير إلى أن القدرة السكنية في المناطق الإقليمية أصبحت تقترب كثيرا من تلك الموجودة في العواصم الأساسية، عواصم الولايات. يعني بعض العواصم مثلا مثل سيدني هي من بين الأصعب للتملك، مما يجعل الكثير من الناس يفكرون بالانتقال إلى أحياء بعيدة أو حتى إقليمية لتوفير التكاليف. لكن حتى في بعض الأحياء الإقليمية التي كانت تعتبر رخيصة نوعا ما، ارتفعت الأسعار بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كما يعني سنذكر لاحقا.
نعم، بما أنه أستاذ يوسف تحدثنا عن المناطق الأكثر غلاء مقارنة بالمناطق الأخرى، وبالعكس أيضا المناطق اللي affordable أو من الممكن شراء المنزل فيها، شو هي الأحياء أو المناطق بحسب تقرير كوتاليتي، ما هي الأحياء اللي شهدت نمو كبير جدا بأسعار أو قيم المنازل؟ وليه نشوف هذا النمو المفاجئ بالأخص بهذه المناطق اللي راح تحدثنا والمستمعين عنها الآن؟
هناك الكثير من الأحياء الأسترالية التي ضاعفت أو حتى تضاعفت أكثر من مرتين قيمتها في غضون 5 سنوات فقط. يعني هناك أمثلة ممكن نذكرها، في مدينة بلايفورد شمال أدليد ضاعف عدد الأحياء قيمته، يعني في كمان منطقة ديفرن بارك ارتفع 192.5% تقريبا. وبكوينزلاند العديد من الضواحي الإقليمية حققت نمو هائل لأن كانت أرخص في البداية، لكن الطلب الكبير وتحرك الناس بحثا عن نمط حياة جديد، يعني بعد جائحة كورونا والعمل عن بعد work remotely، دفع الأسعار للصعود. أيضا تقرير طلعنا عليه يشير إلى أن بعض الضواحي الأقل شهرة مثل ديفرن بارك في أدليد ارتفع سعرها من نحو 294 ألف دولار إلى أكثر من 505 ألف دولار خلال 5 سنوات تقريبا.
وهذا الارتفاع الكبير أستاذ يوسف والتباين بأسعار المنازل، هل يترتب عليه عواقب اجتماعية اقتصادية ويمكن بنفس الوقت التأثير على الشخص لعدم القدرة على التملك؟
هلأ، العواقب عديدة ويمكن أن تكون خطيرة أيضا. انقسام طبقي، يعني كبار الملاك والمستثمرين هم من يستفيدون، بينما الجيل الأصغر أو ذوو الدخل المتوسط يواجهون صعوبة كبيرة في دخول السوق. وأيضا لنذكر الضغط على الإيجارات، مع ارتفاع أسعار المنازل العديد من الأشخاص لن يستطيعوا التملك وسيركزون على الإيجار، مما يزيد الضغط على سوق الإيجارات ويزيد أيضا من توتر السكن، يعني إذا صح التعبير. مخاطر اقتصادية أيضا يمكن أن نذكرها، إذا ازداد الاعتماد على القروض العالية قد تزداد مخاطر الاستقرار المالي. بعض المحللين يحذرون من فقاعة محتملة. وأيضا نذكر موضوع الهجرة الداخلية، الناس قد يضطرون للانتقال إلى ضواحي أو مناطق إقليمية بعيدة للعيش، مما يغير ديناميكيات المدن والبنية التحتية.
فعلا، وشفنا مؤخرا أيضا تقرير يتحدث عن عدد كبير بالأخص الشباب بدوا ينتقلون من المدن الكبرى إلى الضواحي البعيدة بسبب ارتفاع كلفة المعيشة بالمدن الأسترالية. أستاذ يوسف، هل هناك آفاق أمل؟ طبعا هل هنالك حلول مقترحة لمواجهة هذه الأزمة؟
نعم، هناك بعض الأفكار والحلول المطروحة، لكن التحديات كبيرة الحقيقة. بناء مزيد من المنازل بطرق أسرع، تحسين قوانين التخطيط لتسريع التصاريح والدعم المالي للبنية التحتية، يعني بنذكر هذا الخصائص السوق اللي هلا عم نطلع فيه عليها، انه العرض لم يلاحق الطلب بعد تشجيع اشكال تملك مشتركه، يعني مشاركه الملكيه او اكويتي شيت، بحيث يمكن للشخص تملك جزء من العقار ودفع باقي السعر مع مرور الوقت. ممكن يتطلب الموضوع إصلاحات ضريبية، بعض الأصوات تطالب بإعادة النظر في الضرائب المخصصة للاستثمار العقاري لتخفيف الاستحواذ الاستثماري غير المنتج، وأيضا دعم السكن الاجتماعي. الحكومة يمكن أن تضغط لبناء مزيد من المساكن الميسرة التي لا تعتمد فقط على السوق الحر.
قبل الختام أستاذ يوسف، كيف يمكن للناس العاديين، كيف يمكن للمستمعين الكرام التعامل مع هذه الأزمة؟ هل ممكن تعطينا نصائح عملية في كيفية التعامل مع أزمة ارتفاع الأسعار ونقص العرض مقابل الزيادة في الطلب؟
هلا بعض النصائح التي يمكن أن تساعد: الادخار باستراتيجية ذكية، يعني يجب أن نفكر بالادخار الطويل الأجل، لكن قد يعني تحتاج أيضا لاستكشاف خيارات مثل القروض المشتركة أو الدعم العائلي. ويمكن أن ننظر إلى الأحياء الصاعدة بدلا من التركيز يعني في وسط المدينة، قد يكون من الحكمة النظر إلى ضواحي بعيدة أو إقليمية قد تنمو أكثر. ويمكن نذكر أيضا الاستثمار في المعرفة، تابع التقارير، مثلا تقارير كوتاليتي كثير مهمة، وتحديثات السوق العقاري. الفهم الجيد للسوق يمكن أن يساعد في اتخاذ القرارات الأفضل، ويمكن أن نشارك في النقاشات العامة، يعني شارك في مع المجتمعات أو المجموعات التي تطالب بإصلاحات السياسات العقارية، لأن التغيير البنيوي لا يأتي فقط من الأفراد بل أيضا من السياسة العامة.
الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم وعلى هذا اللقاء المهم، على أمل اللقاء معك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
شكرا لك منال، وشكرا لجميع المستمعين.
هذا اللقاء هو لأغراض عامة، في حال احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في ضوء قانون أستراليا Under 16 Social Media Ban، أي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 في أستراليا، وابتداء من 4 ديسمبر بدأت بالفعل ميتا بإيقاف تشغيل حسابات نحو 500,000 مستخدم أسترالي تحت السن 16، وذلك على منصات مثل إنستغرام وفيسبوك، تحذيرا لدخول الحظر حيز التنفيذ في 10 ديسمبر كانون الأول. وبموجب هذا القانون يمنع على أي شخص أقل من 16 من عمره أن يملك حسابا على منصات التواصل الاجتماعي، وإذا حاول أحدهم التسجيل مجددا قبل بلوغه 16 فسيمنع من إنشاء حسابه. كما تتيح ميتا إمكانية إعادة تشغيل الحساب وتفعيله بعد بلوغ الشخص 16. في حال تم تحديد شخص بالغ على أنه تحت 16 عن طريق الخطأ، هناك آلية استئناف، قد يطلب منه إثبات العمر عبر سيلفي فيديو، تحديد العمر بالوجه، أو تقديم بطاقة هوية رسمية. القانون لا يتوقف هنا عند ميتا فقط، بل يشمل أيضا منصات أخرى مثل تيك توك، سناب شات، يوتيوب وإكس، تويتر سابقا، إضافة إلى بعض المنصات الأخرى. ومن هذا الخبر عن الحظر إلى حلقة جديدة من أنت والقانون.
أنت والقانون.
أهلا بكم في فقرة أنت والقانون، ومن أس بي أس عربي أنا بترا طوق الهندي،
وأنا فارس حسن. وننوه في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، ولذلك يجب عليكم استشارة خبير أو محامي مستقل.
فارس، اليوم تغييرات قانون الأسرة بأستراليا حماية أكبر لضحايا العنف الأسري وإعادة تقسيم الممتلكات بإصلاحات يعني وصفت بالتاريخية، ولكن ماذا يعني الإصلاح الجديد لتقسيم الممتلكات بعد العنف الأسري؟
يبدو هذه التغييرات تعيد تشكيل كيفية تقسيم الممتلكات بترا كما ذكرتي والموارد المالية بشكل عام بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
صحيح فارس، يعني اليوم ولاية نيو ساوث ويلز تستجيب بإصدار بعض من أشد قوانين العنف الأسري بالبلاد بموجب القانون المنزلي نيو ساوث ويلز دوميستيك أند فاميلي لو لعام 2023، وتحديدا يعني فايولنس أكت 2023 يلي عم يعطي المحاكم سلطات أوسع لفرض أوامر حماية صارمة بما في ذلك أوامر الإبعاد من المنزل والعقوبات المشددة على مرتكبي الجرائم التي تصل إلى القتل.
خلينا مع بعض نجول على التفاصيل مع المحامية المتخصصة في قضايا العدالة الجنائية ديانا فرح. أهلا وسهلا فيك ديانا، صباح الخير.
صباح الخير في لك فارس.
يا هلا ديانا، good morning. يعني موضوع كتير مهم، نتابع أكيد هذه الإصلاحات اللي طرأت من حزيران يونيو. خلينا بداية يعني نبلش ديانا مع الجديد، يعني كل هذه التغييرات اللي طرأت مع إدخال نيو ساوث ويلز بعض من أشد قوانين العنف الأسري بأستراليا، كيف تتناسب اليوم استجابة نيو ساوث ويلز مع الواقع في أستراليا من الناحية القانونية؟
يا صحيح، نيو ساوث ويلز هي قدمت إصلاحات مهمة جدا بتخليها الولاية الأشد صرامة بأستراليا من ناحية العقوبات على الأشخاص يلي بيقتلوا شركائهم، يعني أزواجهم أو حد عايش معهم. هالتغييرات إجت بعد نضال طويل من عائلات عايشوا مآسي مشابهة وكشفوا قديش الأحكام السابقة كانت غير كافية. بس هالشي ما عم بيصير لوحده، بأستراليا كلها في تغيير شامل بكيفية تعامل القانون مع العنف الأسري، يعني مش بس كجريمة إنما كأمر بيطال كل النواحي حياة الأشخاص بما فيها تقسيم الأملاك بعد الانفصال أو الطلاق. بحزيران هالسنة أكبر إصلاح بالقوانين للأملاك من أكثر من 20 سنة دخل حيز التنفيذ. أهم نقطة فيه أنه العنف الأسري الأسري بما فيه السيطرة الكسرية صار عامل واضح وصريح لازم المحكمة تاخده بعين الاعتبار وبالحسبان بتسوية الأملاك.
يعني حلو كتير وكتير مهم ديانا. طب يعني كيف بأثر العنف الأسري domestic violence على تقسيم الممتلكات؟
يعني تقليديا فارس المحكمة كانت تشوف مساهمات كل طرف مالية وغير مالية وبعدين بتعمل تعديل حسب احتياجاتهم المستقبلية. مرات كانت تاخذ العنف الأسري بعين الاعتبار بس ما كان هالشي مكتوب بوضوح بالقانون. من 10 حزيران هالسنة قانون العائلة تعدل وصار العنف الأسري عامل إلزامي لازم المحكمة تناقشه. يعني مثلا إذا شخص تعرض لسنين من السيطرة الكسرية أو العنف المالي مثل حرمانه من الوصول للمال أو إجباره يتحمل ديون شريكه أو السيطرة عليه اقتصاديا، المحكمة صار فيها تعكس هالشي لما بتيجي تقسم الأملاك بيناتهم.
ديانا فينا هيك إذا بنقدر نتوقف عن بعض الأمثلة، يعني بتعرفي بها النزاعات وسيما الشريك المعنف إن كان رجل أم امرأة ما بيكون عنده رؤية واضحة حتى ما عنده إدراك يعني شو يعني التحكم القسري المالي. بعض الأمثلة يلي بتقدر تساعدنا نفهم أكثر السيناريوهات يلي ممكن تصير.
أكيد أكيد، مثلا إذا كان واحد من الزوجين ممنوع يشتغل أو راتبه كان يتاخد من شريكه ما يخلي له مصاري أو يجبره يدفع ديون الطرف الثاني ويهدده تيدفعهم، أو كان في مطالب دائما بدهم يا هدايا يا أملاك متعلقة بالزواج. هالأنواع من السلوك بتأثر بشكل مباشر صارت على النتيجة النهائية لتقسيم الأملاك لضمان العدالة، تصير في عدالة بين اثنين.
رغم أنه ممكن المنع من العمل ما يكون بشكل واضح، يعني يكون مبطن انه انت ما رح تلحقي، ما عم تقدري حتى تلحقي من شغل البيت، يعني مش هيك ممكن شخص ما يقول انا ما عشت تحكم قسري،
مش انه ممنوع تشتغل، انه بعمل لك بصعب عليك لدرجه انك تترك شغل لحالك.
هي بس هذا الشيء كان الاول يتاخد بعين الاعتبار، يعني اذا مثلا المراه كانت عم تطلع على العائله، عم تدير البيت، عم تعمل كل الامور، المحكمه كانت دائما تاخد هالشيء بعين الاعتبار، ما تحرم المراه من قيمه انه المصاري اللي بتيجي تنفصل، وخصوصا لانه كل الرجال عم يشتغل او شخص بالبيت عم يشتغل والشخص الثاني مش عم يشتغل، في عندك السوبرانيويشن كمان، شفت كيف؟ يعني بدهم ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار. بس هلا بهالامور يلي عم يعني هذا القانون الجديد صار بتخليها للمحكمه تاخذ غير قرارات لما تيجي تقسم الاملاك بين اثنين، يعني اذا رجال او مره بيجبر الثاني ما يروحوا على الشغل ساعتها كمان هذا بياخذ الاخذ بعين الاعتبار اكثر.
وبالقانون يعني مش انه بكل كيس باي كيس صار موجود امبدد جوا القانون. طب ديانا، يعني في كمان بنسمع مصطلح الداوري ابيوس او يعني الاساءه المتعلقه بالمهر، بنعرف المهر يعني مش بس عندنا العرب، يعني في كتير جاليات اسيويه وبالهند كمان موجود، فشو الداوري ابيوس؟ شو هذا المصطلح؟
مرتبط بالمهر هو لما الشخص بيتعرض لضغط او تهديد أو إساءة بسبب المال أو هدايا أو أملاك متصلة بالزواج. مثلاً زوج بيفرض على زوجته تشتغل وتسلم كل راتبة، أو يجبر أحد الطرفين إنه يدفع ديون الشريك الثاني، أو يحرم الشخص من العاطفة أو حياة الاجتماعية إلا إذا أعطته أو أعطاها مصاري أو هدايا.
بدي أرجع معك شوي، يعني لو بدنا هيك نستطرد ديانا، إلى التحكم القسري coercive control، هالمصطلح يلي شائع بأستراليا ولكن بعده كتير غريب عن الذهنية العربية، يعني ماذا يعني تحديدا في هذا السياق؟ اليوم الزوج يعتبر أنه الكلمة الأخيرة لإله، يعني ولو مش بشكل واضح وصريح، كيف ممكن اليوم المرأة تعرف أنها عم بتعيش عنف أو تحكم قسري؟
هي السيطرة القسرية هي نمط مستمر من السلوك، هدفه أنه السيطرة على الشخص مش حادثة وحدة، يعني ممكن تكون مراقبة، عزل اجتماعي، تهديدات أو سيطرة على المال. يعني أكيد الشخص اللي بيكون عم بيعاني هالأمور بيعرف أنه يعني شو عم بيصير معهم، يعني مش مخفية هالشي. قانون العائلة هلأ بيعطي أمثلة واضحة على هالشي، وبيعتبر العنف المالي، العنف المرتبط بالمهر أو أي سلوك سيطري، يعني إذا الشخص بيسيطر على الشخص الثاني، هي أشكال للعنف الأسري. الرسالة واضحة صارت إن العنف مش بس جسدي بل كمان حرمان من الحرية والاستقلال. هذا كتير مهم.
عم نتابع الموضوع معك اليوم، وإذا بدنا نسألك إذا حدا عم يسمعنا هي أو هو من ضحايا العنف الأسري، هل يمكن اليوم المطالبة بتعويض تحديدا من محكمة الأسرة؟
مش مباشرة، وهذا الشيء كتير القانونيين اعتبروه أنه فرصة ضايعة. كان في اقتراح لإضافة دعوة مدنية جديدة للأضرار العنف الأسري بس ما تم اعتمادها. بس كتير ضروري المستمعين يعرفوا أنه بيقدروا يطالبوا بتعويض بمحاكم الولايات والأقاليم، ومرات هيدا الطريق بيكون أنسب من محكمة العائلة لدورة محدود بالتعويضات. يعني نحن كمان عاملين قضايا لما الشخص عم بيعاني عنف وضرب أو يعني sexual abuse، هالأشياء فيهم نعم. يعملوا civil claim، يعني يعملوا محكمة civil يعني مدنية،
نعم.
مثلا بالdistrict court أو بالsupreme court حسب قديش تستاهل القضية، يعني مش ضروري تنعمل بمحكمة العائلة لأنه هني ما حطوها بالتغيير القانون، بس هذا موجود وناس فين كتير يعملوا هيك قوانين.
طيب ديانا، شو في تغييرات تانية يعني جاءت مع الإصلاحات اللي صارت بيونيو؟
في كم نقطة كتير مهمين فارس. أول شيء الحيوانات الأليفة، يعني من قلهم pets مثل dogs والcats وهدولي، لأول مرة الحيوانات الأليفة صارت جزء من تسوية الأملاك.
نعم.
المحكمة فيها تقرر مين بياخد الحيوان. هي مش ما بتعتبر حضانة مثل الأولاد إنه بياخدوها بيجبوها اليوم معك اليوم معه، لا هي ملكية وحيازي فقط. يعني المحكمة فيها تقول هل حيوان رجل بياخده أو هل حيوان رح يروح مع المرأة. صار مثل البيت يعني، شفتي كيف؟
بس ممكن الواحد يعمل اتفاق صح ديانا؟ يعني احنا يعني نسمع قصص انه خارج اطار المحكمه بيتفقوا، يعني انه بتعرفي لانه بالاخر البت يعني اذا عايش معهم التنين
ومربوا بس اذا قادرين يتفقوا بفتكر ما بيوصلوا للمحكمه.
ما هي بس مرات يعني على البت ممكن يصير اتفاق.
نحن بنشجع كثير انه يتفقوا لانه
برا المحكمه على كل المواضيع.
عن جد يعني هو الاتفاق هو كثير مهم، بس كثير المحاكم ما عم تلحق. النقطه الثانيه انه حاجات السكن عند الاولاد هذه كثير مهمه، لانه بالاول كان يتركوا الاولاد يروحوا ويجوا من امهم لبيهم يتركوا.
هذا موضوع كثير
هلا القانون الجديد بيفرض على المحكمه تشوف حاجات سكن الاولاد بشكل واضح. يعني اذا احد الوالدين عنده رعايه اكبر وبده بيت مستقر لإلهم، المحكمه ممكن تعطي هالشيء وزن اكبر من قبل. والنقطه الثالثه اللي كمان هي مهمه هو هدر او تهريب الاملاك. القانون صار بيسمح للمحكمة تشوف تأثير أي هدر للأصول يعني للأملاك مثل الإقمار، أخفاء المال أو الإسراف. التركيز كتير مهم على الأثر، يعني شو بيأثر، يعني كيف هالتصرف خفض مجموع الأملاك. وهالتعديلات بتعطي صورة حديثة وواقعية عن تأثير الانفصال على العائلات. يعني شخص يعني بيروح بيصير يستعمل المصاري مثل ما بده، وبيجي بآخر النهار بدهم يعملوا يقرروا مع مين المصاري الأكثر لازم تروح، صارت المحكمة تاخذ هالشي بعين الاعتبار.
ويمكن هالثلاث نقاط وبرك النقطتين المفصليتين بالنسبة للجالية العربية هي القوانين الأشد صرامة بالنسبة لسكن الأطفال ولهدر أو تبذير وتهريب الأصول، نقطتين كتير مهمين للي عم يسمعونا. بالختام يعني إذا حدا عم يسمعنا ديانا ودايما يعني بعرف بتوجهي نصائح عملية، من وين لازم يبلش الشخص، الامرأة أم الرجل يلي دخلوا بدوامة عنف أسري ولازم يكون عندهم exit plan يطلعوا من هذه العلاقة السامة؟
أكيد هذا كثير مهم. يعني أول شيء والأهم هو الأمان. إذا هني حاسين أنه في خطر مباشر ضروري يتصلوا بالشرطة على الـ 000 أو بالسيرفيس اللي اسمه respect. يعني هذا كثير مهم. وبعدين ضروري ياخذوا استشارة قانونية مبكرة، هذا كثير ضروري. هلا القوانين الجديدة بتعطي المحكمة صلاحيات مثل ما قلنا أكبر بكتير للتعامل مع العنف والسيطرة المالية، والمحامي بيساعد يعرفهم على حقوقهم والأدلة المطلوبة وكيف القانون بينطبق على وضعهم. ونحن مثلا بشركتنا بنرافق المتضررين بسرية وحساسية، ما حدا مجبور يمر بهالمرحلة لحاله. هذا كتير مهم إنه يعرفوا شركات في قوانين فيهم هن يستفادوا منها. وكتير مهم انه يا يتصلوا اكيد بالبوليس اذا عندهم اذا بيخافوا او عندهم سيفتي ايشوز، او يتصلوا بالمحامي تياخذوا نظره عن القانون.
ثانك يو ديانا، شكرا جزيلا. كانت هذه المحاميه في المتخصصه بالقضايا الجنائيه ديانا فرح، شكرا لك ونلتقي في الاسابيع المقبله.
شكرا لكم،
صباحك ورد. شكرا
شكرا من القلب ديانا. في نهاية هذا البودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن ظروف الفردية تختلف من شخص إلى آخر. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
تحية طيبة من برنامج ويكند أبي العربي صبيحة يوم الأحد في السابع من شهر كانون الأول ديسمبر 2025. نستمر أعزائي في برنامج ويكند بالعربي في الساعة الثانية مع بيست أوف إس بي إس عربي خلال الأسبوع، لكن دعونا نتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم.
سيدني 33 وغائم جزئيا 27 ومشمس إجمالا في كانبرا 17 درجة وأمطار متفرقة في هوبرت 17 درجة وأمطار متفرقة الآن في ملبورن 21 ومشمس إجمالا في أدليد 34 ومشمس في بيرث بريزبن 30 درجة ومشمس 33 وأمطار متفرقة في داروين. ومن حالة الطقس بأستراليا إلى عسل اليمن.
في ظل تزايد الاهتمام بإنتاج العسل في أستراليا وتنامي الطلب على العسل اليمني المعروف بجودته العالية، نسلط الضوء اليوم على عالم إنتاج النحل من خلال تجربة خاصة تجمع بين الخبرة اليمنية والبيئة الأسترالية. نستضيف اليوم السيد توفيق الحسام أبو سام، اليمني الأسترالي الخبير الذي يعمل في مجال إنتاج العسل، لنتحدث معه عن رحلته في هذا المجال وعن مميزات العسل الأسترالي وانتشار العسل اليمني داخل السوق المحلية، كما نناقش معه التحديات التي يواجهها مربو النحل حاليا، خصوصا بعد توسع اكتشافات طفيل الفاروا في جنوب أستراليا والدعوات الرسمية لتكثيف مراقبة الخلايا في مناطق مثل سيليكس هيل وتارتاب. مستمعين الكرام، تابعونا في هذه المقابلة التي أجريتها أنا منال العاني لمعرفة كيف يؤثر هذا الطفيل على مستقبل تربية النحل وما الذي يمكن فعله لحماية هذا القطاع المهم.
أهلا وسهلا أستاذ منال، أشكرك على الاستضافة في قناتكم اليوم. بدايتنا احنا في ديفاين دروب، أسسنا البراند عسل لبيع أجود أنواع العسل اليمني في أستراليا. فكان صراحة البداية كانت صعبة شوية، لأن أستراليا تعتبر من الدول المنتجة للعسل ومن الدول الذي يتم استيراد العسل فيها، لها شروط وقوانين يعني خاصة ومتعبة يعني في إدخال العسل إلى أستراليا. فكانت بدايتنا بفحص عسلنا اليمني في نيوزيلاند لمقارنته بجودة العسل الأسترالي والنيوزيلندي المشهورة المانوكا. فكانت جودته صراحة يعني فاقت الخيال، والذي كان مثلا درجاته علاجية وبشكل يعني واضح اللي توتال اكتيفيتي تبعه من 25 إلى 32، وهذا يعتبر مقارنة بعسل المانوكا ما يوازي 2000 MGO. يعني تقريبا الناس الفاهمة في العسل أو اللي يأكلوا العسل المانوكا راح يعرفوا إيش المقارنة الخاصة بالتوتال اكتيفيتي مع الـMGO.
أستاذ توفيق، مثل ما تحدثت حضرتك، أستراليا معروفة بإنتاج العسل وجودته العالية، بالأخص عسل المانوكا اللي يباع بأسعار عالية بأستراليا، وحضرتك تجلب العسل اليمني بالأخص عسل السدر المعروف جدا باليمن وحتى بأستراليا، فكيف بيختلف العسل اللي تجلبوه من اليمن عن عسل المانوكا؟
بالبداية يعني أنا بحسب خبرتي في المجال، يعني اشتغلت في مجال العسل في اليمن، اشتغلت في الإمارات في القرية العالمية، اشتغلت في السعودية، اشتغلت في ماليزيا، فجربت يعني أنواع عسل كثيرة. في أستراليا عسل المانوكا يعتبر، ونيوزيلند عسل المانوكا يعتبر يعني من أشهر الأنواع العسل يعني عالميا. لكن مقارنة بالعسل السدر اليمني الذي يعني جلبناه إلى أستراليا، فكان عسل السدر اليمني صراحة بعد ما فحصناه وتأكدنا من قيمته العلاجية في نيوزيلند، هذا أعطانا دفعة كبيرة بتسويق العسل وإقناع العملاء، بأن لأنه تقريبا الجالية العربية بشكل عام يعرفوا أن العسل اليمني مميز ويستخدموه كعلاج ومذكور في القرآن والمسلمين بشكل عام.
نعم.
لكن احنا كان هدفنا كمان الأستراليين التشاينيز يعني الجاليات المختلفة الغير مسلمة. فكيف نقنعهم؟ فحضرنا السيرتيفيكيت اللي من نيوزيلاند فحص العسل. مقارنة بعسل المانوكا يعني يعتبر عسلنا أقل سعرا وكطعم يعتبر يعني يفوق عسل المانوكا بكثير، لأنه عسلنا يعتبر لذيذ ويعني تقدر تستخدمه مع أي يعني متعدد الاستخدامات مع الأكل، تستخدمه مع الماء، تستخدمه بالملعقة بدون أي شيء. فالعسل السدر اليمني يعتبر كنز ويجب يعني المحافظة عليه ونشره وتسويقه مقارنة بعسل المانوكا. والحمد لله وصلنا لمواصيل مرة كويسة داخل أستراليا.
يعني عندكم إقبال متزايد على العسل اليمني سواء السدر وغيره داخل أستراليا؟
يعني الحمد لله في الوقت الحالي الإقبال يعني في بعض العملاء يشتري تقريبا في السنة الواحدة 14 مرة 15 مرة، وهذا يدل إن دل على شيء، يدل على تجربته للعسل وثقته في البراند، ثقته في المنتج نفسه.
ونعرف أستاذ توفيق العسل إلى فوائد كثيرة، فممكن تعطينا يمكن كم فائدة للعسل؟
طبعا بالتأكيد، يعني احنا في يعني من بدايتي انا في المجال هذا، فشغف وحب في المجال واستطلاع عنه. يعني وقت شراء العسل اوصي كل عميل مثلا اذا تبغى تشتري عسل اسأل يعني ايش المشكلة اللي فيك، كلم بائع العسل ليش تحتاج العسل بحيث يعطيك العسل المناسب لصحتك. يعني مثلا عسل السدر اليمني، عسل السدر اليمني يعتبر يعني مضاد للبكتيريا والميكروبات، يعتبر من أقوى الأعسال لتقوية المناعة بشكل عام. لكن مثلا في أنواع ثانية مثل عسل الصال، عسل الصال اليمني هذا يعتبر عسل حار، يعني إذا عندك مشاكل في المعدة لا تستخدم، ما ننصح في استخدام عسل الصال لأنه عسل حار قد يمكن يأثر على المعدة. بس ممتاز جدا للمدخنين، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، هذا يعتبر من أقوى الأنواع. مثلا الفيروسات المنتشرة الحين إنفلونزا A كوفيد، يعني سبحان الله من أول ملعقة تستخدميه راح تحس الحرارة في الحلق في الصدر، وهذا يدل على مفعول العسل وقيمة العلاجية. وناس كثير يعني من عملانا استخدموا العسل واستفادوا منه، وننشر الحالات في صفحاتنا في السوشيال ميديا الانستغرام والفيسبوك.
أستاذ توفيق، قطاع العسل بأستراليا يواجه تحديات وأيضا يواجه طفيل الفروة، طبعا هنالك تحذيرات لمربي ومنتجي العسل بأستراليا وبالتحديد جنوب أستراليا، كيف تلقيتم هذا الخبر؟ هل هنالك تخوف من بعد الإعلان عن اكتشافات جديدة لطفيل الفروة بجنوب أستراليا؟ هل عندك معلومات عن خطورة هذا الطفيل على النحل، على قطاع أيضا إنتاج العسل بأستراليا؟
طبعا الخبر مؤسف جدا، والساوث أستراليا تعتبر من يعني من المنتج يعني من الأماكن التي تنتج العسل بشكل نقي، وعسل أسترالي يعتبر مميز، عسل الجارة اللي يعتبر من ساوث أستراليا البلاك بوت، ففي أنواع مميزة. لكن الطفيلي الفاروة هذا ينتشر وبشكل كبير، والحكومة الأسترالية التي حاليا تحاول يعني بشكل حصر المناطق اللي منتشرة فيها وتوعية النحالين بفحص الخلايا بشكل مستمر وإبلاغ الحكومة، لأن الفيروس يعتبر خطير ومهدد للنحل والخلية بشكل عام.
كيف ترى أستاذ توفيق مستقبل إنتاج العسل بأستراليا؟ وهل برأيك العسل اليمني اللي حضرتك تجلبه إلى أستراليا يملك فرصة للانتشار الأكبر بالأسواق؟
مثل ما لاحظنا في الوقت يعني منذ بدايتنا، بدأنا قبل سنتين تقريبا، لكن حاليا يا الله نغطي مثلا طلبيات العملاء، لأن الطلب مثل ما كلمتك يعني سبحان الله، العميل إذا العملاء افتقدوا المصداقية وافتقدوا جودة العسل اليمني، ف يعني العميل لما يلقى المصدر الموثوق يعني ما يشتري مرة واحدة. وبنفس الوقت الورد اوف ماوث تعتبر صراحة من أهم نقاط التسويق لنا، يعني ان العميل يشتري يكلم يعني الناس اللي يعرفهم بحيث انهم يعني يشتروا ويجربوا المنتج، واللي يجرب المنتج راح يرجع مره ثانيه وثالثه ويشتري ويستفيد منه باذن الله. وهذا اهم شيء عندنا، وهذا ولهذا السبب اسسنا البراند داخل استراليا دي باين دروب، وحاليا فتحنا التصدير كمان، اذا في حد مثلا يرغب بالشراء من دوله ثانيه يقدر يشتري ونوصل له.
كل التوفيق أستاذ توفيق. حاب أيضا تعطينا رسالة لمربي النحل الجدد أو للمجتمع حول أهمية حماية النحل بالنظام البيئي، بالأخص بظل التخوف المتزايد لمنتجي ومربي النحل بجنوب أستراليا من بعد انتشار طفيل الفاروة. شو بتحب تخبرهم؟ كيف يحافظون على إنتاجهم للعسل؟
صراحة أتمنى أن يكون في وعي أكبر حول صحة النحل، لأنها أساس غذائنا وأساس جودة العسل. وبسواء كانت النحل محلي أو مستورد، لازم تكون الأولوية دائما للنحل وصحتها. فإذا صحة النحل تجلب العسل ذو قيمة عالية. فصحة النحل مهمة جدا، صحة الخلية مهمة جدا. فأتمنى من جميع النحالين الاهتمام بالنحل والاهتمام بصحة النحل. في النهاية صحة النحل مسؤولية الجميع، وإذا حافظنا على النحل بنحافظ على جودة العسل وعلى جزء كبير من غذائنا. فأتمنى من جميع النحالين المبتدئين أو البراندات اللي شغالين في العسل يهتموا بجودة المصدر.
أنا جدا أشكر حضرتك السيد توفيق الحسام أبو سام، نحال يمني أسترالي وخبير بمجال صناعة العسل بأستراليا واليمن. شكرا على وقتك معنا اليوم، ونتمنى لكم كل التوفيق.
أشكرك أستاذة منال على الاستضافة، وتحياتنا للجميع.
أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. من الأخبار السياسية الأكثر تداولا هذا الأسبوع بأستراليا، إعلان أستراليا عن توسيع عقوباتها ضد ما يعرف بأسطول الظل الروسي، وهو شبكة من ناقلات النفط التي تستخدمها موسكو للالتفاف على العقوبات الدولية وتمويل حربها في أوكرانيا. وتشمل الخطوة إضافة عدد جديد من السفن إلى قائمة العقوبات بالتوازي مع حزمة دعم عسكري ومالي إضافي تقدمها كانبرا لكييف. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من قدرة روسيا على تصدير النفط عبر سفن تعمل في الظل بتغيير الأعلام أو إيقاف أنظمة تتبعها، وهي ممارسات تتيح لها بيع النفط خارج رقابة المجتمع الدولي. وتؤكد الحكومة الأسترالية إلى أن استهداف هذا الأسطول يشكل جزءا من جهود دولية أوسع لتجفيف مصادر تمويل الحرب الروسية والحد من قدرتها على الالتفاف على القيود المفروضة عليها. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
اختار الرحيل مرغما، فهو واحد من هؤلاء الذين لم يتعبهم الطريق بل صقلهم ليستقر في استراليا، وفيها واصل مشواره العلمي الأكاديمي والعملي. معكم أنا محمد الغزي، وهذه هي قصة الدكتور عقيل الوائلي. عاش بين هويتين وبنى جسرا بين وطنين، حمل معه العراق أينما ذهب ولم ينقطع عنه يوما. هو المشاء الذي يؤمن بأن الخطوة اليومية وصفة سحرية لصحالة الشيخ، والطبيب الذي وجد في ملبورن فضاء أوسع للعلم والعمل، وفيها أسس مجلسا ثقافيا صار نافذة للحوار وملتقا للجالية. مرحبا دكتور عقيل.
أهلا وسهلا بكم.
نبدأ من البدايات ومن العراق، كيف تتذكر سنواتك الأولى كمعارض، وما اللحظة التي دفعتك إلى اختيار طريق الرحيل؟
حقيقة أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة هذا اليوم، ولعلك عدت بنا بالذاكرة بعيدا 25-30 سنة فما أكثر. والله تلك الأيام كانت أيام بحقيقتها أيام شرف وعزة حقيقة. في ذلك الوقت كان اليوم الذي أفقنا به كان والدي ينادي إن الصوت صوت لربما شيء يحدث خارج الدار. فبذلك الوقت يعني خرجنا وإذا بالأهازيج والتعرف والطلقات النارية اللي ترحب بقدوم شيء أو بانتفاضة حقيقة تخرج من منصبين بالشعب بوقتها كنا يعني حقيقة لا تعرف ماذا أن تفعل وأن تقوم سوى أن تتناول السلاح الذي عندك وتشارك الجمع في تلك المرحلة. مرحلة حقيقة كانت هذه أثناء الانتفاضة، وكانت هنالك مرحلة شبه سرية خلال فترة الدوام الكلية، وكان الإخوان حقيقة يتبادرون ويتبادلون الأفكار التي كانت تخص جانب المعارضة بذلك الوقت، إلى أن بدأت الشرارة الأولى التي انطلقت من عدها تلك الثورة، وتلك اللحظة التي شاركت زملائي في ذلك الوقت تلك الأمور الصعبة التي مر بها بلدنا وشعبنا، مما اضطرني إلى أن أترك البلد في تلك الظروف الحرجة والصعبة جدا. كانت ظروف حقيقة مأساوية في ضبابية وظلامية لا يعرف الإنسان ماذا سيجري في المستقبل. فكان ذلك الهروب هروبا من بطش صدام وأعوانه، وكان هروبا من الظلم والجور في ذلك الوقت، والحمد لله الذي جعل لنا مخرجا من تلك الأماكن والظلمات واللحظات.
لماذا اخترت الطب؟ هل كان الطب بالنسبة لك ملجأ وسط الاضطرابات السياسية آنذاك؟
والله حقيقة الاختيار للطب كان اختيار رغبة أهلي ووالدي بالخصوص. حقيقة في تلك الفترة كان يتمنى أن يكون أحد أبنائه طبيبا، فأما أنا كانت أمنيتي أن أكون مهندسا. لازلت أمارس التكنولوجيا حقيقة من باب الهواية بالوقت الحاضر، وخصوصا في عالم التصوير والكمبيوتر. لذلك عملت كمكتب متكامل بهذا الخصوص في بيتي لأمارسه، ولعل الممارسة هي شبه يومية. كانت أمنيتي أن أكون ضمن الهندسة الكهربائية، ولأصبح يوما ما مهندسا في المادر بورد للكمبيوتر، ولازلت أحلم في ذلك وأتمنى أن يكون ولدي حقيقة خليفة لذلك. قلت له يا أبي ترى هاي القضية لابد، إذا كان لك لم تكن لك رغبة في الطب فعليك بهذا، لأن العالم أصبح كله في محض التكنولوجيا والتطور والسرعة الهائلة.
كيف كانت الرحلة إلى أستراليا؟
شاقة وطويلة، بعضها حقيقة لا يصدق، والبعض الآخر كان فكرة قد تبلورت مع أحد الأطباء أخواننا دكتور أقدام نعيم وآخر دكتور أحمد لازم. كنا الثلاث نجلس على شط العرب ونفكر بكيفية الهروب من البلد، وفي تلك اللحظة كونك طبيب ماذا تقول عند نقطة الحدود. ثم وصلنا إلى الأردن، ومن بعد الأردن إلى اليمن، ومن اليمن كانت الرحلة أن تكون مهيئة للذهاب إلى أوروبا، ولكن شاء الله أن يأتي بنا إلى أستراليا. ودخلنا إلى هذا البلد بالعام 96 يوم 12/3/96، وتم استقبالنا من قبل البحرية الاسترالية، وقاموا لنا حقيقة بالواجب وأكثر من ذلك في تلك الأيام وفي تلك اللحظات، إلى أن وصل بنا المقام إلى أحد المدن في غرب استراليا. قضينا بحدود أكثر من 30 يوما داخل الحجز، وبعد ذلك خرجنا. ثم هكذا قالوا لنا إن الحياة لكم من تلك اللحظات، شقوا طريقكم في الحياة. فمن تلك اللحظات بدأت رحلة جديدة، وهي رحلة معادلة الشهادة والانطلاقات حقيقة الطويلة الكثيرة والمعاناة وصعوبة الامتحانات. بعدك عن الأهل وعدم وجودهم كان أيضا يدفعك بالدراسة وبالقراءة والتهيئ للامتحان، وبنفس آخر كان له مردودات نفسية، لأنه أنت تحتاج إلى الدوافع المعنوية حتى تقدم ما تستطيع أن تقدمه، إلى أن من الله علينا بال98 على ما أذكر بعد مرور سنتين تم إكمال الحمد لله ما يحتاجه ما يسمى بالمجلس الإسترالي الطبي أو Australian Medical Council. والحمد لله من تلك اللحظات تمت معادلة الشهادة ليبدأ صفحة جديدة، وهي صفحة الدراسة في الحصول على شهادة الفاميلي دكتور والجنرال براكتس. أيضا استمرت أيضا دراسة بحدود سنتين. اعتمدنا على الإيضاحات الموجودة فقط ضمن دائرة تريليال ميديكال كونسل، باعتبار هو الستاندر داخل البلد كيف أنت تتعامل مع المريض الأسترالي و ما هي القوانين. فبعد فترة طويلة كانت هي هاي من الأصعب المراحل التي مررنا بها.
كل ذلك كان في ولاية غرب أستراليا.
نعم، في غرب أستراليا قبل القدوم إلى، بعد ما أتممنا معادلة الشهادة كان أول تعيين لي في ولاية فيكتوريا، حيث قضيت تقريبا عاما أو ونيف في مدينة تسمى بوونبول اللي هي في أقصى الغرب بالنسبة إلى ولاية فيكتوريا على الحدود مع ولاية ساوث أستراليا.
هنا كيف بنت خبرة سنوات في طب الأسرة شخصيتك المهنية، خاصة أنك اخترت هذا التخصص لتكون قريب من الجالية العربية؟
نعم، حقيقة خبرة لمدة 25 عاما ليست بالقليلة. اكتسبنا الخبرة من جاليتنا ومن الجاليات الأخرى، كان حقيقة منها من كان داعما ومنها كان من هو موجها، إلى أن بنيت تلك الأفكار إحساسا بجانبك الإنساني وجانبك الطبي، اختلطا جمعا ليكون نتاجا واحدا هو في خدمة مجتمعنا حقيقة والجاليات بأجمعها في هذا البلد.
رغم الهجرة الطويلة وأكثر من عقدين من الاستقرار في استراليا، ما زلت تعمل محاضرا ومنسقا لبرامج IPLS في جامعات عراقية، معنى ذلك أن لا ينقطع هذا الخيط مع العراق، ما طبيعة هذا البرنامج؟
تبقى جذورنا عراقية وتبقى دائما عقولنا تطمح إلى أن يكون ما تعلمته في هذا البلد أن يعمل به في بلدي، بلد العراق هناك. هذه الفقرة كانت من البرامج المهمة التي أعتقدها هي الطفرة في حياتي. كان أحد الأخوان دكتور عبد الرزاق موسى اللي هو أحد اختصاصيين طب الأطفال بالإسعاف الفوري، كان يعني الدايركتر بهذا البرنامج الذي قام بالعمل، وكان يبحث عن شخص يقوم معه بالعمل، فأوعز إليه أن هنالك رجل يطمح أن يكون يوما ما في ذهابه إلى العراق ويطمح يوما ما أن يقدم شيء، فاتصل في، وكان هنالك البداية. أنا وهو كنا نذهب مرتين في كل عام، يكون البرنامج الآن مسجل بالبصرة ومسجل في ميسان والناصرية وفي بغداد، عندنا أكثر من مركز.
نعم. ما طبيعة هذا البرنامج دكتور؟
هو إنعاش الأطفال في الدقائق الأولى من عند حصولهم على صعوبة التنفس وإنعاش حياتهم، وأنا حقيقة أفتخر أنه أكون أحد الأخوان اللي شاركوا بهذا البرنامج، وأشكر أخي حقيقة دكتور عبد الرزاق موسى اللي هو المانجر لهذا، وأشكر أيضا دكتور سنان أيضا كان معنا اللي هو طبيب من نيوزيلندا، وحقيقة ساعدتنا المؤسسة الطبية الموجودة في ساوث أستراليا كثير في رفدنا بالمعلومة وبالأجهزة، قدمونا حتى في السوفت ويرز المعلومة اللي هي تحتاج إلى الملايين من الدولارات، سمحوا لنا باستخدامها وأتاحوا لنا الفرصة طالما إنه هذا يقدم بالخدمة الإنسانية.
ننتقل دكتور إلى مجلس الوائي للثقافي، ما الدور الذي يلعبه اليوم في حياة الجالية، ومن أين ولدت فكرة مجلس الوائلي الثقافي؟
لما كانت القضايا اللوجستية متاحة أصبح فقط على أنه تكون هنالك مؤسسة تسجل ضمن المؤسسات الإسترالية، وسجلت بالعام 2001 على ما أظن. إحنا حقيقة لا زالت قائمة لحد هذا اليوم برفدها للمجتمع وفي رفدها للجالية العراقية بالخصوص، وكانت رائدة باستضافة الأطباء والأخوان الذين قدموا الكثير للجالية، و كل أسبوع هنالك جلسة بهذا الخصوص، وهنالك برنامج إن شاء الله بالتعاون مع دكتور مهدي الزيني نحاول أن نرفد شيء جديد للمؤسسة، وهو استضافة شخصيات ثقافية وعلمية ودينية وتاريخية بالمؤسسة ومحاورتهم من قبل أبناء الجالية.
بعد هذا المشوار بين الهجرة والطب والأكاديمية، ما الحكمة التي يقولها دكتور عقيل الوائلي وتلخص هذه الرحلة؟
هذه الرحلة تعلمنا منها كيف أن نحافظ على أولادنا، وكيف أن نوجههم بالاتجاه الصح، وكيف أن نجمع بين الثقافتين لتكون موردها واحد، وهو أن نكون رجالا صالحين، وأولادنا أن يرفدوا هذا المجتمع وأن يكونوا مثالا طيبا يحتفى بهم ونفتخر بهم، ويقدموا لأنفسهم ولمجتمعهم ولجاليتهم ولهذا المجتمع الاسترالي أيضا أفضل العطاء.
دكتور، تؤكد دوما على أهمية الرياضة والفحوصات الطبية الدورية، ما الرسالة التي توجهها اليوم لمن يستمع إلينا وأنت المشاء الذي لا يترك رياضة المشي يوما؟
حقيقة الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة، أكو مصطلح استرالي دائما، أؤكل ما شئت وأعمل الرياضة، فالرياضة هي مفتاح كل شيء نفسيا وبدنيا، لذلك دائما ننصح بذلك، ولعل المشي دائما أنصح مرضانا أنه ليكون رياضتك مجانا، تخرج يوميا وتتمتع، لعله هو هذا أفضل الحلول لمعظم الأمراض. لازلت أمارس هذه الرياضة، وحقيقة بين 5 إلى 6 كيلومترات يوميا أحاول أن أؤدي هذا الغرض، ودائما أن تكون رياضة ما ضرب لها القلب وعرق لها الجبين فهي رياضة، ومن لم يحصل على ذلك فهي ليست برياضة، ليكون شعارنا أن تتحرك الأبدان وتضرب القلوب لترتاح النفوس، ويكون هذا هو مردود نفسي، وبالتالي يكون له مردود بدني أيضا.
شكرا لك دكتور عقيل الوائلي، أسميك الطبيب المشاء الذي يحمل العراق في قلبه ويؤمن بأن المشي يوميا وصفة سحرية لصحة لا تشيخ. شكرا لك دكتور.
وشكرا لكم على الاستضافة هذا اليوم، ومع السلامة.
مع السلامة.
أحيانا يقع بعض المنظمين في خطأ، إذا لم يكن هناك جالية من هذه المنطقة فما في داعي نعرض أغنية، مثلا بقول لك ما عندناش جالية كبيرة مثلا من تونس، ليش نعمل أغنية من تونس؟ لا يجب أن يكون المقياس حجم الجالية، إحنا جايين من مكان فسيفساء جميلة.
مرحبا، أنا سناء وهيب، وضيفي اليوم هو موسيقي عربي استطاع أن ينقل الطرب من فضائه التقليدي إلى سياق جديد في أستراليا دون أن يفقد جوهره أو روحه من خلال مشروعه الفني مع طرب أنسامبل. يوسف الرماوي الذي يقدم قراءة معاصرة للتراث الموسيقي العربي ويعيد بناء علاقة الجمهور العربي وغير العربي مع الشرق. في هذا اللقاء يسعدني أن أقترب معه من رؤيته ومن الأسئلة التي ترافق فنانا يحاول إعادة صياغة الطرب في مكان بعيد عن جذوره الأولى. أهلين أستاذ يوسف.
كل الشكر، أهلين في ست سناء.
يا هلا يوسف. أولا وقبل كل شيء، دائما بحب أتعرف على الفنان، على الملحن، من وين إجا، كيف كانت طفولته، وين كانت هذه الطفولة؟
أنا فلسطيني، ولدت في الأردن لأبوين فلسطينيين، والدي لاجئ من منطقة في فلسطين اسمها المجدل الصادق، وأيضا نحن امتداد لقرية بيت ريما في رام الله، ومن هنا جاء الاسم ريماوي. بالنسبة لوالدتي أيضا، أهلها لجأوا إلى جنوب لبنان من صفد الفلسطينية. طبعا أنا ولدت في الأردن ونشأت في السعودية وتلقيت تعليمي هناك، درست الهندسة الكيميائية في الأردن، وعدت إلى السعودية للعمل كمهندس كيميائي، ثم جاءت فكرة الدراسات العليا في مجال إدارة الأعمال، وهنا وصلت لأستراليا كطالب MBA في عام 2003. أثناء دراستي في الجامعة، كانت جامعة ديكن في ملبون، يعني انتبهت أنهم يقدمون أيضا برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، قدمت نفسي وبدأت التعاون معهم بأشكال مختلفة. خلال سنة ونصف منحت عقدا للعمل في قسم اللغة العربية في جامعة ديكن.
يوسف، احنا قاعدين بنسمع خلطة غريبة، خلطة عجيبة، لكن الهندسة أكيد بعيدة كل البعد
طبعاً
عن هذا المجال، مجال الفن، والحد الآن أنا ما سمعت وين تعلم يوسف الرماوي الموسيقى.
يعني المسألة مسألة تراكمية بحتة. بالنسبة لي كانت البداية في الهندسة، وأنا مدين للهندسة في تشكيل طريقة تفكيري والتي استفدت منها حتى عندما بدأت أعلم اللغة العربية، لأن التفكير الهندسي منطقي يفيد فيما يتعلق في مزاوجة الأسلوب الهندسي في تقديم العلوم الإنسانية. بالنسبة لموضوع اللغة العربية، أنا ابن شاعر، والدي هو الدكتور أحمد الرماوي من أهم شعراء المهجر الفلسطيني، الشتات الفلسطيني، وهو مؤرخ، وهذا الذي شكل اهتمامي باللغة منذ طفولتي. لكن بالنسبة للموسيقى كانت هواية منذ كنت في 16 من عمري، بدأت أعزف على الأورج، لكن لم أسمي نفسي يوما أنني موسيقي، لكن بدأت أشكل ذائقتي الموسيقية من العيش في العالم العربي. تستمعين في فترات طفولتي، يعني كانت الثمانينات وبداية التسعينات، يعني شبابي، نستمع للحن جميل في تاكسي ولا نعرف اسم الأغنية كذا، يعني مسألة الذائقة الفنية تتشكل بشكل عشوائي. لكني يعني أنا مدين لمثلا الأردن، مثلا كون الراديو الأردني، التلفزيون الأردني، وأيضا في سوريا كنا نلتقط البث السوري، يعني كانوا يقدمون الألحان القديمة والجديدة. كذلك في فترة وجودي في السعودية كنت موجود في منطقة الدمام. الدمام يعني أيام الأنتين قبل الساتلايت، كنا نلتقط بث البحرين وقطر وأحيانا الكويت، فكنا يعني محظوظين.
بلد محمد عبده كذلك، وبلد
طبعا، ومحمد عبده، طلال مداح، عبد المجيد عبد الله. فيعني بدأت تتشكل الذائقة الموسيقية شيئا فشيئا، لكن بدأت أعزف الموسيقى بشكل سماعي. لكن بدايتي الحقيقية في موضوع تقديم موسيقى كانت في سنة 2009 من خلال تريو مع عازف أسترالي اسمه ليام أوكونيل وعازفة أسترالية اسمها سارة ماكدونالد. يعني قررنا أن نقدم ألحان عربية بآلات غربية، فلوت، جيتار، وأورج، أنا على الأورج. وهنا بدأت أكتشف يعني مدى يعني محظوظون نحن أنا في العالم العربي بسبب المقام الموسيقي العربي. بدأت يعني أنتبه لأن الموسيقي الأسترالي يعني يقع في حب الفضاء الموسيقي العربي، كذلك المستمع الأسترالي. وهنا كانت الفكرة كانت في ذلك الوقت الفرقة اسمها جفرة، قدمنا معزوفات لعبد محمد عبد الوهاب وبليغ، حتى المغنية اللبنانية فدوى عبيد إلى آخره. لكن لم أتفرغ للموسيقى قبل تأسيس فرقة طرب سنة 2019، لأنني انتبهت أن يعني الموسيقى العربية في ملبون يعني موجودة بشكل جميل ومتنوع منذ يعني عقود، ولكن وجدت أنه في فراغ في موضوع الكلاسيكال ميوزك، الانسترمنتال، الموسيقى غير الغنائية، والتي يعني قد تكون بداية لميني أوركسترا. وهنا بدأت فكرة فرقة طرب، وكانت البداية مع عازفين من الجالية العربية، ثم استقطبنا عازفين من أستراليا، كان عازف الأكورديون أنتوني شولز وهو أسترالي ألماني، ثم عازف الدبل بيس مايكل كاري، ثم عازفة الفلوت سارة ماكدونالد، ثم عازفة القانون الإيرانية ظهيدة إيسائي، ثم أيضا يعني الأساس كان أيضا عازف الساكسفون السوري الأرمني غريغور خضريان. ويعني بدأت فكرة مراكمة تجارب وفلسفات ومدارس فكرية في الموسيقى من أكثر من مكان في العالم، ولكن ضمن الخط الموسيقي العربي. لهذا سمينا يعني الفرقة هي كلاسيكال Arabic Music with a twist. هذا لا يعني أن يعني نفقد أصالة اللحن، ولكن أن نزاوجه مع مدارس فكرية مختلفة.
هو فعلا مدارس فكرية متنوعة. معلش يوسف، أنت حضرتك حكيت عن كثير من الفنانين متواجدين هنا في أستراليا، ونعرف أن معظمهم عندهم خط واحد لا غير، ولو كثروا ممكن يحكوا أو يحكوا عن بعض الأغاني العربية اللي كلها تقريبا تنتمي إلى منطقة واحدة اللي هي منطقة الشرق الأوسط. لكن يوسف ما بعرف، ممكن لدراسته، ممكن لتواجده في أكثر من بلاد عربية هو انتمى إليها، حتى من اسم المشروع أنه طرب أنسامبل، شو الهدف اللي أنت قاعد ترميله من كل هالشي؟ هل سمع فعلا المشروع طرب أنسامبل سمع عند الغير في أستراليا وخارج أستراليا؟
أنا سأجيب من النهاية ثم سأعود إلى أسباب الإجابة. الهدف هو أن تكون حفلات طرب عبارة عن نافذة يطل من خلالها المشاهد الأسترالي أو العربي في أستراليا على إطلالات في العالم العربي، أن يكتشف العالم العربي من بوابة رصينة من خلال بوابة الموسيقى، ونترك النص قابل للتأويل، يعني لا نملي على المتلقي إجابة واحدة. دورنا أن نفتح هذه النافذة ونترك الاكتشاف الإطلالة للمشاهد. أعطيك مثال، حفلتنا الأخيرة كانت في سيدني يوم الجمعة اللي فات، كان البرنامج عبارة عن مثلا أغاني معروفة بالمستمع العربي زي أنت عمري، كان أيضا في القدود الحلبية مثل يمر عجبا، كان في الموشح الأندلسي مثل لما بدأ يتثنى، كان في سماعي نهاوند للمرحل الفلسطيني العراقي روح الخماش، كان في من موسيقى شمال أفريقيا يا رايح وين مسافر، كان في أيضا من تونس للطفي بوشناق ريتك ما نعرف وين، طبعا كان في من الخليج ومن العراق، وكذلك كان في أنماط موسيقية مثل الموسيقى الصوفية، وكان أيضا لحن أرمني لأنه في بالفرقة موسيقيين من سوريا وأرمينيا. فبالتالي العالم العربي هو عالم لا يمكن أن يوصف بالأحادية، هو ثري، متنوع، جميل، معقد، مركب، مليء بالقصص، مليء بالذكر، يعني لا يمكن أن نكون نمطيين في تقديم. كذلك الموسيقى العربية عبارة عن، إذا استخدمنا مجاز الطيف، فهو طيف من أكثر من 15 لون، فيعني هذه فرصة أن نقدم أكثر عدد من الألوان الموسيقية أو الأنماط الموسيقية العربية ضمن البرنامج الموسيقي. بالنسبة لي أنا دائما كنت أقول لزملائي بالفرقة، أنا جاي عليكم ضيف من عالم اللغة، من عالم المحاضرات والترجمة، من عالم القضية الفلسطينية، ومن عالم يعني الإنسانيات الأخرى، لأن المشروع هو ليس مشروع تجاري، يعني لا تضبطه معايير السوق إنه كم تذكرة بعنا وبناء عليه نقرر نعمل حفلة تانية، عدم المؤاخذة يعني، هو تضبطه قيمة التي نقدمها وشعور العازف بالنشوة يعني والفرح في نهاية الحفلة. وكذلك أريد أن أذكر شخص كان له الفضل في تشكيل هوية طرب الموسيقية، وهو الدكتور علي عبد الله، أحد أهم المثقفين العرب في أستراليا. هذا الرجل من الأسماء الموسيقية الكبيرة جدا في العراق، والذي يعيش في أستراليا من تقريبا 10 سنوات أو أكثر، والذي يعني ساعدت بصداقته. هذا الرجل يعني خصص وقت طويل وجهد كبير لأن يعني يتابع بروفاتنا، وأن يعني كان بمثابة الأستاذ لي، لأني أنا بالنسبة لي كنت عازف سماعي حتى درست في سنة 2023 6 أشهر في معهد الوطني للموسيقى في الأردن. فيعني هي مزيج من الأسباب ومزيج من الفرص والتجارب التي شكلت هوية فرقة طرب. أحيانا يعني من أجمل الآراء التي استمعت إليها في نهاية الحفلات، إنه كان المستمع العربي بيتذكر كيف استمع لهذه الأغنية أول مرة، بيحكي لي قصص إنه عن والده كيف كان يشغلها بالسيارة وهو طفل. أنا في حفلاتنا كان يحضرنا أيضا بعض من الأستراليين اللي اكتشفوا الموسيقى العربية من خلالنا، وبدأوا يعني يواظبون على حضور حفلاتنا باستمرار، من بينهم رجل وزوجته، يعني هما يعني قد يكونا يعني في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من أعمارهما. في الحفلة الأخيرة جاءت السيدة وحدها، ويعني على طول بعد ما خلصت الحفلة إجت لي قالت لي يوسف زوجي يحتضر وطلب مني أن أذهب لحفلتك، طلب مني أن أفتح فيس تايم، وهذا الموضوع أثر فيه كثير. وقالت لي أنه حفلتك من الأشياء القليلة في أيامه الأخيرة اللي يعني طلبها، لم يعني كان أصبح زاهد في الحياة بشكل عام بسبب مرضه، وللأسف هو توفى بعد الحفلة بيومين. هذا الموضوع يعني بيخليني أنا أكتشف قيمة الفن ودور الفن في الفضاء العام. يأتي دور الفن كما كان منذ بداية توثيق التاريخ. الحضارات القديمة بعد الكوارث الطبيعية بعد الحروب، يعني كان أول رد بعد الكارثة هو الغناء، هو النكتة السوداء، هو المسرح، هو الترتيلة.
أو during the كارثة. نعم، إحنا يا ما سمعنا عن جنود كانوا في ساحة المعركة وهم بيدندنوا الأغنية ليستمروا.
طبعاً. تفضل حضرتك. أحسنتي. فبالتالي الفن له دور وظيفي. Trust the journey.
يوسف، بالنسبة لموسيقى الطوارق اللي هم التوارق في العالم العربي وفي أفريقيا اللي بيكونوا من موريتانيا ومن تشاد ومن مناطق أعدة هناك، كيف أنك بتوصل لها الموسيقى وبتفهمها؟
أنا والله بتعلم، أنا الآن في طور التعلم، وإن شاء الله بشهر 2 أو 3 بنكون استعرضنا بعض الألحان، بكون تواصلنا مع بعض الفنانين اللي هم بيقدر يعني ما بيبخلوا علينا بالنصيحة وبالمشورة وبربطونا مع ناس إكسبرت، والآن في طور التواصل مع فنانين من الطوارق في عايشين في أوروبا وعم بيعطونا أفكار، وهذا النوع من الكرم، يعني الفرحة اللي بنشوفها عند العازفين عند الناس، بقولك أنت والله في فرقة عربية بملبون بدها تعمل إشي لإلنا، يعني هذه الفرحة لحالها تكفيني.
نعم، كل التوفيق لك ولمشروعك طرب أنسامبل. شكرا لتواجدك معي يوسف الرماوي.
شكرا جزيلا لك على الاستضافة، وتحياتي لك ولجمهورك.
شكرا. Thank you. أهلا بكم أعزائي. وقع حادث طريف على الهواء مباشرة أثناء تغطية المراسلة جيسيكا تايسون في مدينة أوكلاند، عندما اصطدم طائر نورس بوجهها فجأة وسط جو عاصف. أظهر الفيديو اللحظة الصدمة حيث تراجعت المراسلة وهي تمسك وجهها وتصرخ Oh my God عند الاصطدام مباشرة، وأسفر الحادث عن إصابة بسيطة في حوض فوق حاجبها، ونشرت لاحقا صورة تظهر الجرح، لكنها طمأنت الجمهور بأن الإصابة ليست خطيرة. وبعد الواقعة علقت بروح مرحة قائلة إنها كانت تحاول فقط إنجاز عملها، لكن للطبيعة رأي آخر. أما نحن هنا بالاستوديو فرأينا أن نستمع إلى حلقة جديدة من سلسلة مشوار.
في أقصى الجنوب الشرقي من تازمانيا وعلى بعد 1.5 ساعة من هوبارت تجد بقعة هادئة اليوم، لكنها كانت قبل قرنين مسرحا لنظام عقابي صارم ولحكايات هروب تكاد لا تصدق. إنه بورت آرثر، موقع لم تبنى تفاصيله ليكون معلما سياحيا بل ليكون درسا في السيطرة والانضباط في زمن كانت فيه أستراليا وجهة السجناء الذين نقلوا من أنحاء الإمبراطورية البريطانية. حلقة جديدة من مشوار معي أنا ريان برهوم، ونحن اليوم أمام مدينة صغيرة ظاهريا لكن كل حجر فيها يحمل قصة. الطريق إلى بورت آرثر يمر عبر غابات كثيفة تنفتح فجأة على خلجان واسعة ومياه باردة، شبه جزيرة محاطة بالبحر من جهات ثلاث، ولكي تصل إليها لابد أن تعبر رقعة رفيعة من اليابسة تعرف باسم إيجل هوك نيك. هذا الموقع الطبيعي كان جزءا من الخطة الأصلية للمستعمرة، مكان منعزل تماما يتحول عند الليل إلى سجن طبيعي، حتى أن السلطات البريطانية استخدمت سلسلة من الكلاب الحارسة لمنع أي محاولة هروب بحسب سجلات إدارة السجون في تازمانيا. وهنا تبدأ ملامح عالم مختلف، عالم بني ليستقبل الرجال الذين أرادت الإمبراطورية إبعادهم عن كل شيء. في عام 1830 وصل فريق صغير من الجنود والعمال إلى خليج ميسن كوف. كان الهدف بسيطا في البداية، إنشاء محطة لقطع الأخشاب، لأن غابات تازمانيا كانت كنزاً نادراً للخشب الصلب. لكن مع مرور الوقت تغير كل شيء، تحولت المحطة إلى مستعمرة عقابية رئيسية. المكان كان نائياً بما يكفي لمنع الهروب، والموارد الطبيعية وفيرة بما يكفي لتشغيل السجناء في أعمال مرهقة طوال النهار. تحول بورت آرثر تدريجيا إلى سلسلة منشآت متكاملة، سجن مركزي، ورش لصناعة السفن، أفران الحدادة، مطابخ جماعية، مستشفى، وحتى مدرسة لتعليم القراءة والكتابة لبعض السجناء. ووفقا لسجلات بورت آرثر هيستوريك سايت أثوريتي، كان الهدف من هذا النظام إنتاج الانضباط من خلال العمل، وهو مفهوم عرف في ذلك الوقت باسم Industrial Discipline. كانت الحياة هنا واضحة، العمل، الصمت، النوم، ثم العمل من جديد. من بين جميع مباني بورت آرثر يبقى Separate Prison أكثرها إثارة للدهشة وأكثرها قسوة. هذا السجن صمم في أربعينيات القرن التاسع عشر على نموذج أمريكي يعرف بـ The Separate System، وهو نظام يقوم على عزل السجين عن أي صوت أو بشر. يمنع من الكلام، يمنع من رؤية الآخرين، يأكل وحده، يصلي وحده، وحتى عند الانتقال يرتدي قناعا يغطي وجهه. كان الاعتقاد السائد أن الصمت يصلح الروح، ولكن الواقع قال غير ذلك، فقد انهار كثير من السجناء نفسيا وتدهورت صحتهم العقلية بسبب العزلة الطويلة. اليوم عندما تقف داخل إحدى تلك الزنازين الضيقة تشعر أن الجدران لا تزال تحتفظ بصدى أنفاس من مروا من هنا. تاريخ بورت آرثر ليس تاريخ عقوبات فقط، بل هو أيضا تاريخ محاولات هروب جريئة. وأشهر من حاول ونجح هو مارتن كاش. ولد كاش في إيرلندا ونقل إلى أستراليا بعد إدانته بالسرقة. لم يكن عنيفا، لكنه كان مصمما على استعادة حريته. في عام 1842 قرر الهروب من بورت آرثر عبر إيجل هوك نيك، وهو المكان الذي كان يعد مستحيل المرور بسبب الكلاب والحراس. لكن كاش كان مراقبا ممتازا، درس تحركات الحراس واختار الليل الأكثر ظلاما وتسلل مع صديقين عبر الغابة الرطبة. عبروا النيك تحت المطر وتجنبوا الكلاب عبر السير في المياه الضحلة، ثم ركضوا لأميال داخل الغابات حتى وصلوا إلى منطقة آمنة. تحول كاش بعدها إلى شخصية أسطورية وكتب مذكراته The Adventures of Martin Cash، وهو من أهم المراجع حول الحياة داخل بورت آرثر. بورت آرثر ليس مكانا مغلقا بين جدران، إنه خليج واسع تحيط به غابات كثيفة ومنحدرات حجرية شاهقة، شمس خفيفة تنعكس على الماء، ورياح لا تهدأ آتية من الجنوب. اليوم يبدو المكان هادئا، لكنه في القرن التاسع عشر كان جزءا من العقاب. المحيط البارد والعزلة والمسافات الوعرة كلها خلقت جدارا طبيعيا آخر حول السجناء. لا يكتمل الحديث عن بورت آرثر دون ذكر الحادثة الأليمة التي وقعت عام 1996، كانت مأساة أثرت في المجتمع الأسترالي بأكمله، حيث راح ضحيتها 35 شخصا وأصيب 23 آخرين في أعنف مذبحة في تاريخ أستراليا الحديث، وأدت إلى إصلاح واسع لقوانين حيازة السلاح. الموقع اليوم يضم حديقة تذكارية هادئة، مكانا للتأمل وتذكيرا بمعنى السلام. اليوم يعتبر بورت آرثر موقعا تراثيا عالميا مدرجا في قائمة اليونسكو. المكان مفتوح للزوار ويقدم جولات ذات طابع قصصي وقوارب تأخذك لمشاهدة الخليج والمنشآت من زاوية مختلفة. تحولت المنطقة إلى إحدى أهم الوجهات التاريخية في أستراليا، وتستقبل مئات الآلاف من الزوار سنويا. عندما تغادر بورت آرثر تدرك أن هذا المكان أبعد من أن يكون مجرد أطلال، إنه سجل مفتوح لمرحلة مهمة في تاريخ أستراليا، مرحلة صعبة شكلت جزءا من شخصية القارة الحديثة وتركت أثرا لا يمحى في ذاكرة البلاد. هنا بين البحر والغابات والمنشآت القديمة يتقاطع الماضي القاسي مع الحاضر الهادئ، في موقع يذكرنا بأن فهم التاريخ جزء أساسي من فهم المكان. كان هذا مشوارنا إلى بورت آرثر.
ومع هذا المشوار نكون نحن وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيبة، أطيب المنى وإلى اللقاء.
أنتم برفقة SBS عربي.